الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الدرس الثامن من كتاب فضل علم السلف على علم الخلف. قال رحمه الله: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، ببعض بلائهم، كما قال أحمد رحمه الله: لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم. فتنة يا أخوة، الذي يجالس المتكلمين يفتن في دينه. انظروا الآن بعض أخواننا الذين كنا نعرفهم ويعرفوننا، يصلون خلفنا ويحضرون خطبنا ويقرؤون في كتبنا، وإذا بنا نفاجأ هذه الأيام بعضهم يقول: من أين الدليل على آمين؟ آمين ما هي في القرآن، وغير ذلك، بسبب مجالستهم للمتكلمين من الرافضة الحوثيين الذين هم بعيدون عن السنة ويصرحون بأنهم مسيرة قرآنية فقط ودعوة عبادة الله بالقرآن فقط. زندقة الذي يقول: أنا أعبد الله بالقرآن فقط، هذا من الزنادقة، لأن القرآن من أوله إلى آخره حث على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، إما بالنص وإما بالتضمن وإما باللازم كما هو معلوم عند أهل العلم. فالذي جاء بالقرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله إليه وأمنه عليه واصطفاه من بين الناس أن يبلغ كلام الله. وقال الله عز وجل في القرآن: لتبين للناس ما نزل إليهم. قد قال له: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا بلاغ. ثم قال له: لتبين للناس ما نزل إليهم، بلغ وبين في القرآن، وأقيموا الصلاة في السنة أن الصلوات خمس، وأن الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع. هذا البيان بالسنة. نحن نذكر أقرب شيء يفهمه الناس جميعا. هؤلاء أصحاب علم الكلام لما قيل لهم: ما الدليل من القرآن على أن الفجر ركعتان والظهر أربع؟ قالوا: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ما دخل آية النكاح في الصلوات، ولكن الجهل والعمى. فعلم الكلام علم خطير، ومثله الآن مستشري في الأمة ما يسمى بعلم إعجاز القرآن، الإعجاز العلمي أقصد، الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في السنة. يعني هؤلاء يريدون أن يخرجوا الكتاب والسنة من المعاني الإيمانية إلى معاني صحية أو رياضية. كنت قد شرعت في دماج في الرد على هذه الفكرة، ولكني شغلت، رأيت كتاب لبعض الجزائريين يقول فيه: والصلاة رياضة، فإن القيام رياضة للعمود الفقري والأعصاب، ثم بعد ذلك الركوع رياضة، ثم السجود، يبقى العنق، قال: السلام منها هنا ومنها هنا يقع رياضة. من صلى صلاة لهذا الأمر صلاة باطلة، أشرك الرياضة مع الله. الذي يصلي يتريض، هذا أشرك الرياضة مع الله. انظروا إلى بعض الشيوب مسكين، إيش من رياضة عنده؟ مثل الوالد هذا الذي يصلي معنا، أسأل الله أن يبارك فيه، ومن شرح الصدر يعني ربما ما يستطيع يقوم، إيش من رياضة؟ الصلاة عبادة، عبادة. أنت حين تقوم لله تتعبد، ولو كنت مشلولا وأنت تستطيع الصلاة على جنب صلي على جنب، كيف رياضة؟ هذا كلام سفه. ويقولون الصوم صحة، كيف صحة؟ الصوم عبادة، الله عز وجل أمرنا أن نمتنع من المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس، نمتثل أمر الله ونتعبد له بذلك. علمنا الحكمة أو لم نعلم؟ فالله عز وجل هو الحكيم الخبير وهو العليم الحكيم. فما كل يعني يقولون ما كل صفراء ذهب، ما كل صفراء ذهب، تجد كتاب هكذا الإعجاز العلمي في السنة النبوية، وهو علم كلام، علم كلام العصريين. قال: وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام، وإن ذبوا عن السنة، يحذرون منهم وإن ذبوا عن السنة. تكلموا في الكرابيسي وهو من أهل الحديث، تكلم فيه الإمام أحمد وتكلم فيه الأئمة جميعا، لأنه احتقر الحديث أو احتقر المحدثين. قال في الإمام أحمد: ماذا يريد مني هذا الصبي؟ الإمام أحمد أمره أن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، يكفي. وهو قال: لفظي بالقرآن مخلوق. أنكرها عليه؟ قال: إذن لفظي بالقرآن غير مخلوق. أنكرها عليه؟ قال: إذن ماذا يريد مني هذا الصبي؟ فقال: يا ابن معين، لعن الله الكرابيسي، ينطل حسين ويعلو أحمد. وتكلم الناس في الكرابيسي لأنه دخل في علم الكلام فيما لا يعنيه. قال: وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال، ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ومما أحدث من العلوم، مما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب، وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. أصحاب: حدثني قلبي عن ربي، هذا مذهب ردي. نحن أهل السنة والجماعة: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، عن جبريل عن الله. هذا ديننا، ديننا هذا سنده. وهم: حدثني قلبي عن ربي. ما دراك أنه ربك أو أنه الشيطان؟ الآن لو فيه واحد في هذا العصر يقول: حدثني قلبي عن ربي، ما أدراه أنها وسوسة؟ بعض الناس يصاب بالوسوسة، صلى الله السلامة. قال: وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. والجنيد محسوب أنه منهم، الصوفية يعظمونه، ومع ذلك انظر يقول: علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. هؤلاء غلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية يعتقدون أن الله متحد بالمخلوقات، أو أنه حال في المخلوقات، وهذا سؤال عند أبي الخير: أيهما أعظم في الزندقة، الذين يقولون الله متحد بالمخلوقات أو الله حال في المخلوقات؟ هذا أكثر، ما أظن يوافقك يا سيد. الاتحادية، نعم الاتحادية لا يميزون بين الخالق والمخلوق، أما الحلولية يميزون، وقولهم كفر. الاتحادية قولهم معناه أن الوجود هو الله، كل الوجود هو الله عندهم. قال: وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس لعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر إلى المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وهذا كثير، نسأل الله السلامة، إلا أن بعض الكلام لا نريد أن نستطرد فيه أو نذكره. قال عبد الله بن المبارك: إن لنذكر أقوال اليهود والنصارى ونتحرج أن نذكر أقوال الجهمية، لأنها أعمق كفرا، ولأن اليهود والنصارى يتكلمون في الشرك، مشركون منددون، وربما عطلوا الله عز وجل من بعض الصفات، كما قالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير. أما الجهمية يتكلمون في الذات، نسأل الله السلامة. قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقاق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أو لا. ثم الاجتهاد أولا كتبها مفصولة من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل، لمن بالعلم النافع عنا واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليها عانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال تعالى: إنما أخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. قال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وهذا معنى قول الله عز وجل: الذين يعملون السوء بجهالة. بعضهم يعمل السوء وهو يعلم أنه حرام. إذن ما معنى الجهل هنا؟ الجهالة السفة، أي أنه لم يقدر الله حق قدره حيث عصاه. قال: وسبب وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا، وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الإنسان إذا عرف الله هان عليه كل بلاء، وأصبح ربما يتلذذ ببعض البلاء، لأنه على مقتضى إرادة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، لأنه يعلم أن القوت وإن كان قليل لكن فيه زهد عن الدنيا وعدم تطلع للدنيا. وأول واجب على المسلم بعد النطق بالشهادتين أن يتعلم التوحيد ويعرف الله عز وجل، مع أن الشهادتين هما أس التوحيد. لهذا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارع إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه، فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. معرفة الله ثم معرفة ما يحب ويبغض، فيلازم المحبوب ويترك المبغوض. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت فيه به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه أو حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. خرج من الكلام الذي ربما ثقل عليكم إلى أن العلم النافع هو المتضمن لأمرين: معرفة الله عز وجل، إذ أن العبد كلما عرف ربه زاد إيمانه وخشيته وبره وخيره، وعلم ما لله عز وجل من الإجلال والإعظام وما قدر الله حق قدره. انظر، يرد الله بهذا على اليهود لما تكلموا فيه: وما قدر الله حق قدره. فالإنسان إذا قدر الله حق قدره علم ما له من الكمال المقدس. الأمر الثاني أن تعلم أن الله عز وجل فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدودا وسن سننا، وما أمر الله به فهو يحبه وما نهى الله عنه فهو يبغضه.